بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة، كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. يعني من علامات تعظيم الأمر والنهي، أي ما أمر الله به وما نهى عنه، أنه لا يحمل المأمورات على علل تضعف الانقياد والتسليم. هذا يحصل لأولئك الذين يبحثون ويتوغلون في البحث عن العلل، لماذا هذا ولماذا هذا ولماذا صلاة الفجر كانت ركعتين، ولماذا صلاة الظهر كانت أربع، ولماذا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولماذا ولماذا. يعني في كل عبادة يؤمر بها يبحث لماذا هذا ولماذا هذا، يريد الاطلاع على علل التشريع، ولا يمكن أن يحيط علما بعلل التشريع. الواجب عليك هو التسليم والانقياد، ولا يتوقف تسليمك وانقيادك وامتثالك على معرفة العلة. عرفت العلة أو لم تعرفها؟ هذا هو الشرع الذي أمرت به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله كم؟ سبع مرات. هذا أمر. فبعضهم يقول: لماذا سبع مرات؟ ها؟ عندك عندك واضح. الشاهد بارك الله فيك أن بعضهم يريد أن يتوغل في البحث لماذا هذا لماذا هذا. إذا ظهرت لك العلة الحمد لله، إذا ظهرت لك العلة كما قال الإمام ابن القيم يحملك ذلك على مزيد الانقياد والتسليم لأمر الله. ورب علة تظهر للشخص فيزداد إيمانه ويقينه، هذا لا شك فيه. لكن أحيانا بعض الناس ما تظهر له العلة، طيب ما ظهرت له العلة يتوقف، ما يمتثل حتى تظهر له العلة، هنا الخطأ. الواجب أنك تمتثل، ظهرت لك العلة أو لم تظهر، فإن ظهرت الحمد لله، وإن لم تظهر امتثل الأمر وابحث واقرأ حتى تعرفها، فإن عرفتها فالحمد لله عليه السلام، وإن لم تعرفها فلا ترد الأمر بمجرد أنك ما عرفت علته. والحديث المذكور نعم قد ذكر العلماء في علل، بعضهم ذكر علل طبية، وبعضهم ذكر أن نجاسة الكلب مغلظة. فعلى كل ليس هذا موضع الكلام على الحديث، لكن هذا مثال لتعلم أن الامتثال لا يتوقف على معرفة العلة. فإذا عرفنا العلة نحمد الله عز وجل، وإن لم نعرفها نمتثل الأمر ولا نرد الأمر لأننا لم نطلع على علته. هل هذا واضح؟ قال: فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية. يعني هذه من الحكم العظيمة، والتعبير بالحكمة أولى وأحسن من التعبير بالعلة، لأن الحكمة ورد بها الشرع وتنسب إلى الله سبحانه وتعالى على ما يليق به، بخلاف العلة قال فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد. يعني هذه من الحكم العظيمة في الصلوات الخمس. ووضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الآدمي واختاره من بين سائر البرية وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد. هذه كنوز توجد في قلب المؤمن ما توجد في قلب غيره، من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة، المحبة لله، والحياء، حياء من الله سبحانه، والتعظيم والمراقبة. وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته. وكان مع ذلك قد ابتلاه، أي ابتلى بني آدم، بالشهوة والغضب والغفلة. وهذه الثلاثة الأمور يدخل من خلالها الشيطان، كما مر معنا في أول الكتاب أن هذه أبواب يدخل من خلالها الشيطان إلى قلب الإنسان، يدخل من خلال الشهوة، من خلال الغضب. كم من أناس يستحكم عليه الشيطان في وقت غضبه، بعضهم ربما يتكلم بالكفر عياذا بالله في وقت الغضب، سلط عليه الشيطان، دخل عليه من باب الغضب، وبعضهم يدخل عليه من باب الغفلة، وبعضهم من باب الشهوة. ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه إبليس من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، كل واحد له ميول إلى جهة. بعض الناس سريع الغضب، بعض الناس شديد الغفلة، بعض الناس مبتلى بالشهوة، شهوات البطن وشهوات الفرج. فيدخل الشيطان من خلال هذه الأبواب، كل واحد يدخل عليه الشيطان مما تميل إليه نفسه. قال فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد، لأن نفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى. كما قال الشاعر إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. قال فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد ثلاثة مسلطون آمرون، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث. فهذا شأن هذه الثلاثة، هذا الذي هو لا يمكن إلا الانبعاث في حق من لم يكن عنده ما يردع به هؤلاء الأعداء من الإيمان واليقين والطاعة والمراقبة لله سبحانه وتعالى والتعظيم للأمر والنهي. فيتسلط عليه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى. قال فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا، في طاعة الأعداء، الشيطان والنفس والهوى. هذا مقتضى حال العبد، يعني هذا حال العبد من حيث الأصل، هذه الأمور تتسلط عليه، إبليس من جهة، نفسه الأمارة بالسوء، وكذلك أيضا الهوى. طيب يحتاج إلى أسلحة يقاوم به هؤلاء الأعداء الثلاث. يقول العلامة ابن القيم فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر. الله عز وجل ما ترك عبده، أعانه، أمده بأسلحة يقاوم بها هؤلاء الأعداء الثلاث، يقاوم بها الشيطان، يقاوم بها نفسه الأمارة بالسوء، يقاوم بها الهوى الذي يضل عن سبيل الله. قال فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر، وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه. فأرسل إليه رسوله، أرسل الله عز وجل الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لإخراج الناس من طاعة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى المضل إلى طاعة الله عز وجل. هذا سلاح. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم سلم على قدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأمده بمدد آخر يقاوم بهذا الجند الذي يريد هلاكه، فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان، فإذا أمره الشيطان بأمره أمره الملك بأمر ربه، وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا مرة، يعني مرة يغفل الإنسان ويتمكن منه الشيطان ومرة يتغلب عليه. والمنصور من نصره الله عز وجل، نصره على من؟ على هذه الأعداء الثلاثة. والمحفوظ من حفظه الله تعالى. قال: وجعل له مقابل نفسه الأمارة بالسوء نفسا مطمئنة، يعني الله عز وجل أمدك بجند سلاح تقاوم به. وجعل له مقابل نفسه الأمارة بالسوء نفسا مطمئنة، إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة، وهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو للغالب عليه منهما، وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا، إما النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء على حسب، فبعضهم تنقهر نفسه الأمارة بالسوء ويتغلب عليها فتراه مقبلا على طاعة الله مسرعا في ذلك بعيدا عن معصية الله، وبعضهم تنقهر نفسه المطمئنة فترى نفسه الأمارة بالسوء تتغلب عليه، فهو يخبط خبط عشواء في الشهوات والملذات التي تغضب الله عز وجل. قال: وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة، هذا النور والبصيرة بطاعة الله يقوى على قدر قوة الطاعة عند العبد والإيمان واليقين. قال: وعقلا، وجعل الله له عقلا يرده عن الذهاب مع الهوى، يعني هذه الآن أسلحة أعطاك الله تقاوم بها، عقل، بصيرة، علم، نور، أرسل إليك رسولا لتتبعه، أنزل كتبا، وهكذا. قال: فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور، الحذر الحذر، يجد الإنسان هذا من نفسه إذا سولت له نفسه بمعصية ولا يزال الوازع الديني قويا، يجد هذه المراودة في قلبه، كلما هم بالمعصية أو فكر فيها وأراد أن يقع يجد من داخله ما ينازعه، يجد ضميرا يؤنبه، هو هذا الذي يشير إليه ابن القيم رحمه الله. ناداه عقله والبصيرة والنور، الحذر الحذر، فإن المهالك والمتالف بين يديه وأنت صيد الحرامية، والحرامية جمع حرامي بمعنى فاعل الحرام، وغلب استعماله على اللص في اصطلاح العامة، وهي كلمة مولدة مستعملة في هذا المعنى من قديم. قال: وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل. والكلام طويل فنكتفي بهذا والحمد لله.